هذه المعروفة من لغة العرب، مثل الحكم في اللغة هو المنع، مثل الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. هذا اللفظ قد يبقى على حقيقته وهي الحقيقة اللغوية، لكن قد يأتي الشرع ويخرج هذه الحقيقة من كونها حقيقة لغوية إلى كونها حقيقة شرعية، كما أخرجنا لفظ الصلاة بمعنى الدعاء نعم عند الإطلاق إلى كونها أفعالا وأقوالا مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فالصلاة في الشرع إذا أطلقت فالمراد بها الصلاة هذه بهذا التعريف، وإن كان يأتي في بعض الأحاديث الصلاة بمعنى الدعاء، كما حمل حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد بأن المراد به الدعاء، بأن المراد به الدعاء لهم، لكن عند الإطلاق في الشرع المراد بالصلاة ما ذكرناه. هذه حال. وقد ينقل من التعريف اللغوي أو التعريف الاصطلاحي الشرعي إلى الحقيقة العرفية. فأحيانا يؤتى بألفاظ عرفية تعرف عليها الناس يكون لها معنى في الشرع ومعنى نعم في العرف ومعنى في اللغة، لكن نعتبر هذا اللفظ من حيث الدلالة على ما قام به العرف. إذا كان العرف قائما على معنى معين، وهذا له أثر كبير فيما يتعلق بالوصايا، قد يوصي بعض الناس بأشياء يكون لها معاني في العرف تختلف عن معاني الاصطلاح أو عن معاني اللغة، ويعرف هذا الاختلاف نعم بالتعارض، ويعرف هذا الاختلاف بالتعارض، ولذلك كان مراعاة الألفاظ له أثر فيما يتعلق بالفقه الإسلامي. ولذلك يقولون لو أوصى شخص قبل وفاته وقال أحرقوا مالي وتوفي، ونحن نعلم نعم حكم الشارع فيما يتعلق بتنفيذ الوصية، كيف ننفذ وصية هذا الموصي الذي قال أحرقوا مالي؟ كيف ننفذ؟ نحرق المال ونستجيب؟ نعم، نبحث عن مخارج لهذا اللفظ. في اللغة عند الإطلاق معروف الإحراق، واضح الإحراق بالنار، لكن لابد أن نعرف أن هذا الشخص أوصى بالإحراق ربما لقرينة عرفية أو لمعنى عرفي عنده، لكن ما كل إنسان يعرف المعنى العرفي، لأن كل بلد لهم ألفاظ عرفية نعم يتدرجون عليها. مثلا هنا في مكة فيما يتعلق بقضايا الأوقاف هناك أشياء تسمى أو شيء يسمى الحكر. هذا الحكر عند الفقهاء وعند بعض المناطق يسمى صبرة، وبعضهم يسمونه تسبيل. فهذه ألفاظ مختلفة، فلو جاء شخص وأتى بلفظ الحكر في مكان لا يعرف إلا بلفظ الصبرة يختلف حينئذ، فيقع إشكال في مسائل الوصايا ومسائل الوقف. فهذا الذي قال أحرقوا مالي لابد أن نبحث عن مخرج، ونقول ننفذ وصية هذا الرجل بإيش؟ أن نشتري بماله طيبا أو بخورا ويحرق هذا البخور في المساجد، فيكون حمله على هذا أولى من إحراق نفس أو عين المال، حتى لو كان هناك قرينة أيضا يدل على أنه أراد بالإحراق الإحراق الحقيقي. كذا لو قال أوصى بأن يدفن ماله، هل هناك أحد يوصي بأن يدفن المال؟ لماذا لم يدفن المال في حياته؟ وهل نأخذ هذه الوصية على ظاهرها فنأخذ هذا المال ونحفر حفرة في الأرض وندفن؟ هذا فيه إضاعة للمال، والوصية من باب إيش؟ من باب القرب. وهل يتقرب إلى الله بالمعاصي؟ لا، فنحمل وصيته هنا على إيش؟ قال بعض الفقهاء يشترى بماله أكفان للموتى فيكفن به الموتى، والموتى يدفنون، والموتى يدفنون في الأرض. والموتى يدفنون في الأرض. الشاهد من هذا على كل حال أن الألفاظ يعني لها إما أن يكون لللفظ حقيقة لغوية أو حقيقة اصطلاحية أو حقيقة عرفية، فهنا الحكم بمعنى المنع. أما من حيث الاصطلاح فالاصطلاح نقل الحكم من تعريفه اللغوي إلى تعريف آخر، فيقولون الحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول حكم عقلي، وهذا الحكم ما يعرف عن طريق العقل بالضرورة، كأن تعرف أن الواحد نصف الاثنين، وكأن تعرف أن الجزء بعض من الكل، نعم، وأن الكل ينقسم إلى أجزاء. هذه من مسائل المناطق، هذه من مسائل المنطقيين. وإما أن يكون الحكم عاديا يعرف بالعادة، كما يعرف بالعادة نعم أن المطر يأتي بعد إيش؟ بعد الغيم والبرق. هذه من الأمور العادية، أن المطر يأتي بعد الغيم والبرق. فهل تمطر السماء صحوا؟ لا تمطر السماء صحوا. فهذه من الأمور العادية. أو يكون حكم شرعي، وهو المراد هنا، أو يكون حكما شرعيا وهو المراد هنا. والحكم الشرعي عرفوه بقولهم خطاب الشارع المتعلق بعمل المكلف من حيث إنه مكلف به. خطاب الشارع، المتعلق بفعل المكلف أو بعمل المكلف من حيث إنه مكلف به. وبعضهم يقول خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، نحلل هذا التعريف نعم كلمة كلمة. قوله خطاب، المراد بالخطاب هنا الكلام، بعض المؤلفين أو بعض أهل العلم يقولون خطاب الله المتعلق، وبعضهم يقول خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. والأولى أن يقال خطاب الشارع، لأن قوله خطاب الله، إذا قلنا خطاب الله نعم يخرج به خطاب الرسول، وخطاب الرسول من الشرع. لكن قد يأتي قائل ويقول لا نخرجه لأن خطاب الرسول هو من خطاب الشارع، لأنه يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن نقول ليس المراد هذا. لماذا؟ لأن الذين وضعوا أصول الفقه أكثرهم من الأشاعرة، والأشاعرة قصدوا بقولهم هنا خطاب الله قصدوا معنى لا ينتبه إليه كثير من الناس أو كثير من يقرأ في الأصول، يقصدون به أن خطاب الله هو المعنى النفسي وليس هو الكلام اللفظي، كما مضى معنا في شرح الحائية فيما يتعلق بمسألة الكلام. فقلنا إن الأشاعرة يقولون إن كلام الله هو المعنى النفسي القائم بالذات، فإذا عبر عنه بكذا فهو كذا، وإذا عبر عنه بكذا فهو كذا، فهو المعنى النفسي. فيقولون إن جبريل فهم هذا الكلام نعم أن الله لم يتلفظ بهذا القرآن ولم يتلفظ بهذا الشرع، ولكن فهمه جبريل، والذي عبر به هو هو جبريل، هذا معنى كلام الأشاعرة فيما يتعلق بصفة الكلام لله سبحانه وتعالى. فهم أرادوا هنا خطاب الله بقولهم خطاب الله لأجل أن يفهم أنه المعنى، فإذا كان خطاب الله هو المعنى النفسي فيستوي فيه أن يكون خطاب الله أو خطاب الرسول، أن يكون خطاب الله أو خطاب الرسول إذا كان بالمعنى النفسي. ولكن نقول أولى أن يعبر بإيش، أن يقال خطاب الشارع، لأن الشارع يشمل خطاب الله سبحانه وتعالى وخطاب رسوله وخطاب رسوله. فقالوا خطاب الله المتعلق، فخطاب الله يخرج خطاب غير الله سبحانه وتعالى وخطاب غير الرسول صلوات الله وسلامه عليه، مثل خطاب البشر. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف أو بعمل المكلف، يخرج ما لم يكن في عمل المكلف، مثل إيش؟ مثل الإخبار عن أشياء تخص المكلف لكنها ليست من الأعمال، مثل قوله تعالى نعم والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، هنا خطاب متعلق بالمكلف لكن بعمله ليس بعمله، وإنما هو من باب الإخبار. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين أو بفعل المكلف، والفعل هنا أو بعمل المكلف يشمل الفعل والقول، بعمل المكلف يشمل الفعل والقول، فعل المكلف وقول المكلف. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، من حيث إنه مكلف به، وهذا قيد يخرج به الخطاب الذي لا يتعلق بتكليفه كما مضى معنا، وهو ما كان من باب الإخبار فيما يتعلق بالمكلفين. ثم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تذكرون، نعم الآية ثم صورناكم، الشاهد كل هذا خطاب متعلق بالمكلفين لكنه لا من حيث أنه مكلف به، لا من حيث أنه مكلف به. خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وطن. قوله من طلب هنا يخرج به حتى نعرف ماذا يخرج به، نقول إن الطلب ينقسم إلى قسمين، إما طلب فعل أو طلب ترك، الطلب إما طلب فعل أو طلب ترك. فأنا حينما أقول لك لا تفعل كذا هذا طلب، أليس كذلك؟ أنا أطلب منك ألا تفعل كذا، لكن هذا الطلب طلب ترك. وإذا قلت لك افعل كذا فهذا طلب فعل. فيخرج بقوله من طلب، إن كان طلب ترك فيخرج به الواجب والمندوب لأنه طلب إيش؟ لأنه طلب فعل. ويكون مراده بطلب الترك هنا المحرم والمكروه. وإذا كان طلب فعل يخرج به المحرم والمكروه، ويكون المراد الأمر والواجب، يراد به الواجب والمندوب، يراد به الواجب والمندوب. إذن قوله من طلب هنا جمع عندنا الأحكام الأربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. ثم قال أو تخيير أو وضع. فقوله أو تخيير هذا يشمل المباح، المندوب ليس مخير، يشمل المباح لأنه مخير بين الترك والفعل، مخير بين الترك والفعل. والمباح هو الأمور التي لم يرد فيها في الشرع لا تحريم ولا إيجاب، أو لا طلب كف ولا طلب فعل. لكن هل المباح من الأحكام الخمسة؟ هل أتى به لأنه من الأحكام الخمسة أم لأنه أتى به من باب التقسيم؟ قلنا إنه من الأحكام الخمسة، فنحن نقول إنه من الأحكام الشرعية، فنحن نقول إن الحكم الشرعي هو خطاب الله، المتعلق بأفعال المكلفين. وهل المباح من خطاب الله؟ هل المباح من خطاب الله؟ هل جاء شيء يدل على أن هذا مباح أو غير مباح؟ نعم. بعضهم يقول إنه ليس من الأحكام، وإنما يؤتى به هنا تبعا للقسمة، تبعا للقسمة. وآخرون يقولون إنه تابع للأحكام. لماذا؟ لأنه هناك أدلة جاءت مبينة، نعم، وواضعة ضوابط للمباح، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو. هذا خطاب، ليس كذلك؟ وما سكت عنه فهو عفو، فقالوا ندخل هذا أيضا في الخطاب. كذلك أيضا لأن المباح يؤتى به أحيانا بالأمر إذا كان بعد الحظر، قد يؤتى أمر بعد الحظر، مثل قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. هنا أمر وخطاب، ليس كذلك؟ خطاب الشارع بإيش؟ يأمر فيه بالاصطياد. هل الأمر هنا الوجوب؟ الأمر للإباحة، وهو إرجاع للإباحة الأولى قبل الحظر، لأن الصيد كان مباح، الصيد في الأصل مباح، ثم حضر منه المحرم، فإذا انتهى من إحرامه عاد إلى الإباحة. ومع ذلك جاء خطاب الشارع بالأمر، جاء خطاب الشارع إيش؟ بالأمر. فإذا هؤلاء يقولون إن المباح يكون أيضا من الأحكام، يكون من الأحكام التكليفية، لكن هذا فيه نظر، جعله من الأحكام التكليفية فيه نظر، لأن كلمة الحكم التكليفي يعني داخل تحت أمور التكليف، وأمور التكليف يترتب عليها الثواب والعقاب، وأما المباح فلا يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب. فإتيانه من باب الإتيان به هنا من باب القسمة، الإتيان به من باب القسمة، قول من طلب أو تخيير أو وضع، أو وضع، أو كما في بعض التعريف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. والوضع يعرفونه بأنه خطاب الشارع في جعل الشيء سببا أو في جعل الشيء يتعلق به سبب أو صحة أو فساد أو مانع أو ما شابه ذلك، أو ما شابه ذلك، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. ومن هذا التعريف قسم أهل العلم الأحكام إلى قسمين، قالوا أحكام تكليفية وأحكام وضعية، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. فالأحكام التكليفية هي الأحكام الخمسة هذه، وأما الأحكام الوضعية فهي التي أشار إليها في قوله، نعم، الصحيح والباطل، الصحيح والباطل. وسيأتي إضافة أشياء أخرى على الصحيح والباطل، وهو المانع والسبب، نعم، وغير ذلك، سيأتي إن شاء الله ذكره. قوله هنا: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه إلى آخره. هنا جمع بين الأحكام التكليفية والوضعية، ولو قال الأحكام التكليفية سبعة أو قال الأحكام التكليفية كذا علمنا أنه خص أحد القسمين، لكن هنا لما قال الأحكام فهو يشمل الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. فالأحكام التكليفية تنقسم خمسة أقسام: إما أن يكون الحكم واجبا، أو يكون محرما، أو يكون مندوبا، أو يكون مكروها، أو يكون مباحا، أو يكون مباحا. فأول الأحكام هو الواجب، أول الأحكام هو الواجب، والواجب في اللغة هو الساقط، الواجب في اللغة هو الساقط. ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، يعني إذا سقطت جنوبها. فالواجب هو الساقط اللازم، لأنه بسقوطه يلزم الأرض. ومنه قولهم: وجبت الشمس إذا سقطت أو إذا غربت، يعني بمعنى السقوط وهو الغروب. ومنه أيضا قول الشاعر أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي. أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي. بنو عوف هؤلاء عندهم أمير، نعم، وكان بينهم هناك حرب أو خصام بينهم وبين قبيلة أخرى، أرادوا الصلح لكن أميرهم نهاهم عن الصلح، نهاهم عن السلم، قال نريد الحرب، فقاتلوا فكان هو أول مقتول، أول سابق يعني. أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب. هذا الشاهد أن الواجب هو الساقط. وأما الواجب في الاصطلاح فاختلف أهل العلم في تعريفه على نحوين، فبعضهم عرفه بالحد وبعضهم عرفه بالرسخ. ونحن قلنا مرارا إن التعريف عند المنطقيين إما أن يكون تعريفا بالحد أو يكون تعريفا بالرسخ أما التعريف بالحد فهو التعريف بالماهية، ماهية الشيء، وأما الرسم فهو التعريف بالمثال أو الأثر المترتب عليه، التعريف بالمثال أو الأثر المترتب عليه. وهل أحد يذكر مثال على ما ذكرنا سابقا في التعريف بالمثال؟ مثلا في بيع العينة، بيع العينة ممكن أن نعرف العينة بالحد، فنقول أن يشتري رجل سلعة من آخر، نعم، بثمن مؤجل ثم يبتاعها منه بثمن حال أقل من الثمن الأول. هذا تعريف بالحد؟ لا، بالحد بالماهية، أتيت بالألفاظ. هناك تعريف بالرسم، كان أقول هو أن يأتي زيد ويشتري من عمرو مثلا سيارة بقيمة كذا، أتيت بالأمثلة، نعم، أتيت بالأمثلة. أو التعريف بالحكم المترتب، سيتبين هذا التعريف بالرسم والتعريف بالحد في تعريف الواجب. فقال بعضهم الواجب هو ما كان في فعله ثواب وكان في تركه عقاب، هذا تعريف بالرسم. وقلنا إن الرسم هو التعريف بالأثر أو الحكم المترتب، والأثر هنا المترتب على الواجب هو الثواب في الفعل أو العقاب في الترك. وبعض الأصوليين أو معظمهم يأتي بهذا التعريف، ولكن التعريف بالحد يكون أقوى وأشمل، من التعريف بالرسم. والذين عرفوه بالحد قالوا إن الواجب هو ما طلبه الشارع، نعم، طلبا جازما، ما طلبه الشارع طلبا جازما، وبعضهم يقول على وجه الاستعلاء، ما طلبه الشارع طلبا جازما. فهذا هو تعريفه، بالحد. فقوله ما طلب الشارع طلبا جازما، ما طلب الشارع هذا يشمل المندوب والواجب، لكن علمنا أن المراد هو الواجب في قوله جازما، لأن المندوب كما سيأتي الطلب فيه غير جازم، والذين قالوا إن الواجب هو ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله، تعريفهم هذا فيه قصور، لأنهم قالوا ما يعاقب، نعم، قد يترك الإنسان الواجب ولا يعاقب، وذلك من ناحيتين. الناحية الأولى، أنه يترك الواجب ولا يعاقب عليه شرعا، كالواجب الكفائي إذا قام به البعض، سقط عن الآخر، فهذا لم يقم بهذا الواجب الكفائي فلا يعاقب به شرعا. والأمر الآخر ألا يعاقب رحمة، كأن يترك الإنسان أمرا من الأمور الواجبة، كمن ترك مثلا الإحرام من الميقات متعمدا، فهنا ترك إيش؟ ترك أمرا واجبا، تركه متعمد، هل لازم يعاقب؟ قد يعاقب ويستحق العقاب، لكن قد يعاقب وقد لا يعاقب، أليس كذلك؟ لا نريد أن نكون كالمعتزلة فيما يتعلق بالوعد والوعيد. نعم، لأن أمور العقوبات الله سبحانه وتعالى إذا لم يعاقب ولم ينفذ الوعيد فهذا تكرم منه وتفضل، أما بالنسبة للوعد فهو ينفذه، فهو ينفذ الوعد. فالشاهد هنا أن التعريف فيه قصور، فلا بد أن يقيد بقولهم ما يستحق تاركه العقاب ويستحق فاعله الثواب، ويستحق فاعله الثواب. ويضاف، لا بد أن يضاف أيضا كلمة امتثالا، كلمة امتثالا، والامتثال أن يكون عند المراد به وجه الله، المراد به وجه الله. فلو جاء شخص وأحرم من الميقات رياء، هل هذا يثاب؟ هو فعل واجب الآن، فهل هو يثاب؟ لا يثاب. ولذلك كان هذا التعريف الأخير أدق، كان هذا التعريف الأخير أدق، التعريف بالرسم، وهو أن يقال ما يستحق تاركه العقاب ويستحق فاعله الثواب امتثالا، امتثالا. لا بد من إضافة كلمة يستحق، ولا بد من إضافة كلمة امتثالا، لأن الماتن رحمه الله هنا قال ما يثاب الواجب، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، على تركه، وهذا فيه قصور، مع أنه خالف هذا التعريف في كتابه البرهان الموسع. الجويني عرف الواجب في كتاب البرهان بخلاف التعريف هذا، لكن لعله اقتصر هنا لأن المتن هنا يعني مختصر، لأن المتن مختصر، لكن نقول لا بد أن يضاف في تعريف الواجب برسم هذه الإضافة، وإلا فيكون التعريف حينئذ نعم مدخولا، يكون التعريف حينئذ مدخولا. طيب، هذا بالنسبة لتعريف الواجب. للواجب هناك أقسام، يريدون أن نقف إلى نواصل نكمل الواجب. طيب، هناك مسألة فيما يتعلق بالواجب، هل الواجب والفرض على حد سواء أم بينهما فرق؟ نعم، الجمهور على أنه لا فرق، الجمهور على عدم التفريق بين الفرض والواجب، فالفرض والواجب من حيث التعريف واحد، ما يستحق في فعله الثواب، نعم، ويستحق في ترك العقاب، نعم، ليس في تركه امتثالا، لكن امتثالا في الفعل، هو التقديم، يستحق في ترك العقاب ويستحق في فعله الثواب امتثالا. أما الترك إذا كان امتثالا فالعقوبة تشتد، إذا كان امتثالا، لأن هذا من باب العناد، ولكن الامتثال إنما هو قيد لإيش؟ للفعل لا للترك، كلمة امتثال قيد للفعل لا للترك. وأما الأحناف فهم يفرقون بين الواجب والفرض، والتفريق هذا يتمثل، يقولون الواجب أو الفرض هو ما ثبت بالدليل القطعي كعلمنا بالأحكام الخمس، بالصلوات الخمس، هذه معروفة بإيش؟ معروفة بالدليل القطعي بالتواتر. وأما الواجب فهو ما عرف بالدليل الظني، مثاله مثلا العمرة على القول بوجوبها في العمر مرة على الإنسان، هل هو قول الجمهور؟ هل هو قول الجميع؟ نعم، ليس قول الجميع، وإنما قول بعض أهل العلم أن العمرة واجبة في العمر مرة، لكن الصلوات الخمس بالاتفاق أنها مفروضة، فكان هذا دليل قطعي، دليلا قطعيا، وكان هذا دليلا ظنيا. يفرقون أيضا بين الواجب والفرض، يقولون الفرض مثل الأركان في الصلاة، من ترك الركن في الصلاة متعمدا أو ساهيا هل تصح الصلاة؟ من صلى الظهر ثلاث ركعات متعمدا باطلة، وناسيا تصح؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، تصح ولا تصح؟ من صلى الظهر ثلاث ركعات ناسيا لا تصح، لا تصح. طيب، قالوا والركن هنا بمعنى الفرض. أما الواجب مثل أن يترك الإنسان نعم التشهد مثلا على القول بوجوب، نعم، أو مثلا ترك التشهد الأول الآن إذا على أساس أنه واجب فترك التشهد الأول، إن تركه متعمدا الصلاة باطلة، لكن تركه ناسيا نعم فإنه يجبر بسجود السهو، ولو نسيه ولم يسجد فالصلاة صحيحة. فهنا اختلف الفرض، اختلف الفرض والواجب، فالخلاف من هذا الوجه. لكن الصواب، الصواب أنه من حيث الحد والتعريف فإنه لا فرق، من حيث الحد والتعريف لا فرق بين الواجب والفرض كما هو قول الجمهور. وأما قول الأحناف فهو في بعض المسائل الفرعية، التفريق جاء في بعض المسائل الفرعية، وإلا ليس كل فرض نعم يختلف عن الواجب، بل هناك أشياء هي فرض وواجب في نفس الوقت، في نفس الوقت. طيب، أيضا الواجب ينقسم أقسام إلى أقسام، هناك واجب، يعني الواجب ينقسم باعتبارات، هناك واجب باعتبار ذاته ينقسم إلى أقسام باعتبار الذات، وهناك واجب ينقسم باعتبار الوقت، وهناك واجب ينقسم باعتبار المكلفين، باعتبار المكلفين. أما الواجب